باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والعتق وأم الولد والولاء، ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، ولا وصية لوارثه. والوصايا خارجة من الثلث ويرد على ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة، والعتق بعينه يبدأ عليها.
جيد. قال: باب في الوصايا. ومعلوم أننا مأمورون بالوصايا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عنده، وعنده ما يوصي فيه. شرط، ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عليه حقوق، ما عليه ديون، ما عليه كذا، خلاص ما عنده، ولكن عنده ما يوصي فيه، لا ينبغي له أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. والله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم وإذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. جيد، نسخ الوصية للوالدين وبقيت للأقربين غير الورثة، لأنه لا وصية لوالد. نسخت الوصية للوالدين بأن أعطاهم الله عز وجل حقهم من الميراث. يوصيكم الله في أولادكم. خلاص عرفنا ما للوالد وما للوالدة، فبالتالي لا وصية لهم. في بداية الأمر، في بداية التشريع الإسلامي، كان المال للابن فقط، للأبناء، وللوالدين وصية، وللزوجة وصية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. كانت الوصية للزوجة والوصية للوالدين، والبقية ميراث هو للأبناء فقط. ثم عدل على هذا، فصار فأعطى الله عز وجل للزوجة حقها ومنعها من الوصية، وأعطى للأبي حقه ومنعه من أن يوصى له، وأعطى للأم حقها ومنع من أن يوصى لها، فلا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، هذا حديث صحيح إن شاء الله عند ابن ماجه وغيره، ولكن البخاري رحمة الله عليه أورده عنوانا لترجمة، عنوان لباب، باب لا وصية لوالد، لم يرد حديث، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه أصلا لفظ حديث، إلا أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، فجعله عنوان باب لا وصية لوالد. والحديث موجود مسند عند ابن ماجه وغيره: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. المهم، غير الوارث، هناك أقارب، إخوة وأخوات وأخوال وكذا وغيرهم كثير، وهناك زوجة ليست مسلمة أحيانا موجودة، لا ليست وارثة، فغير الوارث توصي له على أن لا تزيد الوصية عن الثلث. فإذا وجدنا وصية زائدة على الثلث، ما زاد على الثلث نعيده إلى الميراث ونمضي الثلث. إذا وجدنا من بين الموصى لهم وارث ننزعه، نقول لا وصية لوارث، لأن الله أعطاك حقك، ماذا يعطيك هو فوق ذلك؟ هذا يريد أن تستحوذ على المال، عندك حصة من الميراث وعندك الوصية، معنا واش بقى؟ أغي تدي كل شيء، ما يصح. نعم، قال ماذا رحمه الله تعالى؟ قال نعم، قال: ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته. يحق حقا عن الله عليك أن تكتب وصيتك، تبقى موضوعة عندك. جيد؟ غير أنك قد تكتب الوصية ثم تعدل فيها، لأن بعض الناس يقول لك ما نقدر ندير بالك يظهر لي شيء ثاني. لا، لك أن تعدل فيها ما دمت حيا. أعطيت الشيء الفلاني لقريبك الفلاني أو المسكين الفلاني، ثم بدا لك أنه استغنى فتنزعه وتعطيه لغيره، أو لا تعطيه لأحد، أو تزيد له أو تنقص، كل ذلك تعدل فيها ما دمت حيا. ما دمت حي لك أن تعدل في وصيتك. واضح؟ أنا ما ولا تقول خلاص أنا خايف بالك يطرى شيء ثاني، أنا يشوفه اليوم مسكين، ولكن بالك غدوة يستغنى. إذا استغنى وأنت ما زلت حي، نحي له، غير. نعم، قال: ولا وصية لوارث. خلاص عرفنا هذا. جيد، يعني ليس من بين الموصى لهم، لا يجب أن لا يكون من بين الموصى لهم وارث، ولكن يجوز مثلا لك زوجة غير مسلمة نصرانية توصي لها، اجعل لها وصية، لأنها ليس لها ميراث، ما دامت ليست وارث لك أن توصي لها، غير أن الوصية لا تزيد على ثلث المال. ولاحظوا أن هناك فرقا جوهريا دقيقا بين الوصية والعطية، لأن العطية أعطيك هذا الشيء الآن ويصير لك، يمكن أن أعطيك مالي كله. الوصية ما ينفذ بعد موتي، فلا تسمى وصية إلا ما كان فيه، كان معلقا على ما بعد الموت، أما في حياتي هذه عطية. جيد؟ نعم. والوصية لا يشترط فيها أن يحوزها صاحبها ولو لم يعلم بها أصلا. مات فلان، مشينا نقلبوا وثائق، لقيناه كاتب وصية لفلان ما هو عالم بها، هذاك الآخر ما هو عالم، نعطوه هذا، ما يكب العطية، العطية لابد يحوزها صاحبها، إلى ما حازها رأى ما كان شيء. العطية لا تتم إلا بالحيازة، والوصية ليست كذلك. لاحظنا الفروق بين الوصية والعطية. جيد. قال والوصايا خارجة من الثلث، يعني من ضمن الثلث، لا تزيد عليه ولو قليلا، ما زاد يرد، ما زاد على الثلث يرد. نعم. قال ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة شرط. هذا إنسان أعطى نصف ماله لفلان، أوصى بنصف ماله لفلان، فلما مات قال وجدنا أنه النصف، ونحن الشرع لم يعطيه أن يوصي إلا بالثلث. قال الورثة وكلهم كبار وكلهم بالغ وكلهم مؤهل، مؤهل ليس فاقد للأهلية، ليس في مجنون ولا كذا ولا كذا. قالوا لا بأس، نمضي ما فعل والدنا. خلاص مضى هذه صار. نعم، إذا أمضوها، إذا لم يمضوها ليست شيء، ما زاد على الثلث يرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والعتق بعينه يبدأ عليها.
جيد. هذه الوصية يبدأ بها، يبدأ بها قبل الميراث، لأنه حينما يموت الميت، حينما يموت الميت نعمل ما يسميه الفقهاء يرمزون له بتدوم، تدوم تاء والدال والواو والميم، تاء والدال والواو والميم. التاء التجهيز، أول شيء نأخذه من ماله نجهزه به، كفن والتغسيل إذا كانوا بأجرة، وحفر القبر إذا كانوا بأجرة، وحتى شراء القبر إذا كانوا في البلاد اللي تنباع فيها القبور وكذا. المهم تجهيز أول شيء. ثاني شيء الدال، الديون، نقد ديون، التاء والدال تجهيز الديون. ثالث شيء الواو اللي هو الوصية، نفذ وصاياه الشرعية. الشرعية شنو؟ ثلث، وليس من بين الموصى لهم وارث. رابع شيء الميم، الميراث. الرابع الآن بعد ما جهزناه وقضينا ديونه ونفذنا وصاياه، ما بقي هو الميراث. جيد. غير أن هذه الوصايا إذا كان من بينها عتاقة فيبدأ بها، مصي فلان حر بعد موتي، مملوكي الفلاني حر، وثلث مالي كذا لفلان. لما مات ننفذ هذا العتق هو الأول، لأن أصلا الشرع يتشوف إلى العتق، فتح أبواب كثيرة للعتاقة، رغب فيها وجعل وجعل جزاءها العتق من النار. جيد. فنبدأ به هو الأول، خلاص نحينا. هل بقي شيء من ثلث المال؟ ننزع، نقومه وقيمته كذا، ونقارنه بالمجموع ما ترك، بلغ استحوذ على نصف المال، ثلث المال، خلاص مات لك أي وصية ثانية، لأن ثلث المال مشات في هذا العتاق. باقي شوي من الثلث ننفذ منه الوصايا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والمدبر في الصحة مبدل على ما في المريض من عتق وغيره.
المدبر من التدبير، والتدبير العتاقة عن دبر، يعني بعد الموت، لأن تقول لمملوكك اخدمني ما دمت حيا فإذا مت فأنت حر عن دبر، يعني بعدي. هذا يسمى إيش؟ تدبير. هذا الذي دبره وهو في كامل صحته نبدأ به، نعتقه هو الأول، ثم ننظر الذي دبره في مرض موته. نعم.
وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدًا على الوصايا.
كذلك ما يوصي به، يقول السنة الفلانية ما زكيت. جيد. وهذا تفريط، علاش ما زكيت؟ فعلى كل هذا نوع من الوصية، أوصى بأن تخرج عنه الزكاة، فهذا مبدأ على بقية الوصايا، ولكن نبدأ بالعتاقة أولا، ثم نذهب إلى تنفيذ هذا الوصية في الزكاة، ثم ننظر بقية الوصايا، هل بقي من الثلث شيء فننفذ الوصايا الأخرى، أم لم يبقى، أم أنها أتت على كل ثلث فلم يبقى من الثلث شيء فلا وصية. نعم.
ومدبر الصحة مبدًا عليه
كما قلنا قبل.
نعم. وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدية فيها.
ضاق الثلث، أن وجدنا أن فلان قال 10 ملايين لفلان وعشر ملايين لفلان وعشر ملايين لفلان، كاتبه هذه كم؟ 30 مليون. حسبنا ماله كامل 60 مليون، واش خلق كامل؟ إذن عنده لا 20 هي الحق الوصية، ما لا ندير لكم انتم، ما نعطيكم 10 10، نقسموا هذيك 20 عليكم انتم الثلاثة. فهمنا ان شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم قال رحمه الله للرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره
كما قلنا قبل قليل أن لك أن تعدل في وصيتك ما دمت حيا. نعم
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والتدبير وأن يقول لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز له بيعه.
المدبر خلاص ما يمكن تتراجع فيه, مدبر تدبير خلاص يخدمك ما دمت حيا فإذا مت فهو حر عن دبر. نعم
وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض.
نعم ما لم يمرض جيد إيه. قلت له أنت حر عن دبر خلاص يخدمك ما دمت حيا وتأخذ من ماله ما شئت ما دمت حيا, ولكن حينما يحل بك مرض يجعلك مشرفا الذي سميناه من قبل المشرف الذي يشرف على الموت ونحو ذلك هنا يمنع من التصرف في مال هذا المدبر. نعم
وله وطؤها إن كانت أمة ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل.
واضح. نعم
وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله.
جيد. التدبير هذا هو نوع من الوصية لأنه ما دام علقه بموته أنت حر عن دبر إذا مت فهو نوع من الوصية, والمعتق إلى أجل ليس وصية كأنه نوع من العطية. سنبدأ به. عنده اثنين من المماليك, قال لأحدهما أنت مدبر تصير حرا بعد موتي, وقال الآخر أنت ستصير حرا في السنة المقبلة. جيد. ثم مات هذا المعتق إلى أجل ننزعه من كل ماله ولو كان لا يملك إلا هو ذهب, وهذا المدبر يزيد يجب أن لا تزيد قيمته عن ثلث المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن فلانا كان يمتلك ستة من الأعبد ولا يملك غيرهم وما ودبرهم كلهم رده وقال له قولا شديدا يعني قال كأنك تريد أن تحسد فقط ورثتك فردهم وجزأهم أثلاث يعني جعل اثنين 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 ثلث 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 ستة هذا هو ثلاثة اثنين 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 وأقرع بينهم أقرع بينهم فالذين خرجت قرعتهم أعتقوا في التدبير وأربعة ردهم لأن لك هذا التدبير وصية والوصية لا تزيد على الثلث مفهوم. فلذا فرق بين التدبير والعتاق إلى أجل الذي قال له أنت حر بعد موت في السنة المقبلة ومات هو قبل حلول السنة نعتقه الآن ولو كان لا يملك إلا هو ذهب خلاص والذي قال له أنت حر عن دبر يجب أن لا تزيد قيمته عن الثلث لأنه وصية. نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد وسيده من مال من المال المؤمن من المال منجم قلت النجوم أو كثرت.
المكاتبة هي التي قال عنها الله تبارك وتعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, هذه المكاتبة. المكاتبة أن تعمد إلى مملوكك وتقول له أجعل معك اتفاق تعطيني مبلغ كذا وكذا خلال كذا من الزمن فإذا أكملته فأنت حر, خلال سنة تعطيني 12 مليون كل شهر مليون 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 سنة 12 مليون أنت حر مثال, هذا مكاتبة. جيد. فهو ما بقي عليه درهم ما زال عبد, إذا أعطى 11 مليون باقي له واحد ما زال هو عبد فإذا أكمل خلاص, وهذه هي المكاتبة انتدب إليها الشرع. نعم وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم كما فعلت بريرة مع قومها كاتبوها على 9 أواق ثم تحملت عائشة رضي الله عنها تلك الأواق 9 وصبتها لهم صبا وصار ولاؤها يعني. لأن المكاتب هذا لا يكون ولاؤه لك إنما الولاء لمن أعتق وأنت ما أعتقته لله أعتقته مقابل ما سيعطيك إذن كأنه اشترى نفسه فليس لك ولاؤه. واضح؟ نعم
بسم الله عليكم قد رحمه الله فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز.
إذا عجز عن المواصلة ورأى السلطان أنه قد صار عاجزا فعلا رده إلى الرق. نعم
وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة
نعم.
وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها.
نعم.
ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه، وليس له وطء مكاتبته.
جيد. فحينما نقول ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، فإذا ما دمنا نقول له إذا نوجب عليه الزكاة، لماذا نقول لا لا تجب عليه الزكاة؟ لأنه لا يملك ملكا تاما. السيد لا تجب عليه الزكاة لأنه أيضا لا تجب عليه زكاة مال العبد لأنه لا يملك ملكا تاما. فإما أن نعمل هذه وإما هذه، إما أن نقول المال له لك أيها العبد فأخذ زكاته إذا بلغ النصاب، وإما أن نقول لك أيها السيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد وسيد وماله لسيده فتخرج منه الزكاة. أما أن نعفيه من الزكاة يمشي برزخ هكذا ما هذا لا هذا ما يصح. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما.
ما يطرأ لهما من الأولاد يدخلون في مكاتبتهما تلقائيا حينما يكاتب. نعم.
وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع.
يجوز أن يجمعهم ويقول لهم أنتم جميعا إذا أعطيتموني كذا وكذا أعتقكم جميعا، هيا يلا أبدأ كل واحد يجيب حتى يجي ذا كل مبلغ. ممكن يجيبوا لا واحد ويعتقون جميعا ويتبعهم هو بالدين، واحد قافز مشى وجاب المال كامل اعتقوا جميعا ويبقى يتابع أصحابه هذوك يخلصوه بحصصه. نعم. لا حتى من قبل مرة بنا هذا المسألة، هو قلنا المال في جميع الحالات لا بد له من مالك، لا يوجد مال ليس له مالك. جيد. فإما أن نعطيه الحكم الذي قال به بعض الفقهاء أنه للعبد وعليه زكاة، وإما أن نعطيه أنه للسيد فعليه زكاة. أما نقول لا يزكيه السيد لأنه ليس ملكا تاما، ولا يزكيه العبد لأنه ليس ملكا تاما، وفي نفس الوقت نعطي للسيد حق الأخذ يأخذه متى شاء. فهمت؟ نعم.
وحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق.
نعم.
ولا يتزوج أو يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده.
نعم.
وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا، وورث من معه من ولده ما بقي.
نعم. ما بقي من المال بعد قضاء المكاتبة. نعم.
فإن لم يكن في المال وفاء لدينه فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا.
مات ولم يفي بعد بمكاتبته وله شيء من مال لا يكفي، يأخذ السيد ذلك القدر، ونقول لأبنائه هؤلاء ما داموا كبار قادرين على السعي، قادرين يعني على التماس المال والعمل من أجل تحصيل المال، واصلوا العمل وأكملوا النجوم الباقية، النجوم الأقساط، منجما أقساطا، نجوم الأقساط. اتفقنا على نجوم يعني كل شهر كذا أو كل سنة كذا، أكملوا أنتم ما بقي على والدكم وتنالون ما كان سينال. نعم.
وإن كانوا صغارا وليس من المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا.
نعم.
وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده.
نعم.
ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته.
هذه تسمى أم الولد، أم الولد تعتق بمجرد موت السيد التي أنجب منها، مجرد موته هي عتاقتها، لا يحتاج أمر قضائي ولا يحتاج قرار ولا شيء، هي معتقة فور موته. لماذا؟ لأن ماله سيورث، ومخافة أن يرثها ابنها، ربما هذا السيد ليس له من الأبناء إلا هذا الذي أنجب من هذه الأمة، فهو الذي سيرثه، هل سيرث أمه؟ لا، فتصير حرة مباشرة اعتقها ولدها. نعم.
ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة.
نعم.
ولو ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها.
نعم.
وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد.
أم ولد يعني ليس شرطا يكون الولد على قيد الحياة، مجرد أنها حملت من السيد، فإن أسقطت أو ولدته حيا ومات أو سقط يعني خرج ميتا، لا يهم، في جميع الحالات نسميها أم ولد، خلاص لم يعد بإمكانها أن تورث، مجرد موت السيد تلك هي عتاقتها. نعم.
ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطئ.
نعم، واضح.
فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولده. ولا يجوز عتق من أحاط الدين بما ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله.
إيه، هذا له مملوك وأراد أن يعتقه وهو أصلا مفلس عليه ديون أكثر مما يملك، للغرماء حقا يحجروا عليه، يقول لا، لا يمكنك أن تعتق لأننا نحن لنا عليك ديون. نعم.
ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق.
جيد. هنا عندنا صورتان، إحدى الصورتين أعتقتها بعض هذا الذي تملك العبد، هذا قلت له نصفك أو ربعك أو ثلثك أو بعضك كذا، معتق صار معتق كله، لأن لا يتبعض عتاق، لا تتبعض، مجرد تقول له أيدك حرة أو حر كامل، مجرد تقول له عشرك حرة أو حر كامل، خلاص مشى. الثانية أن يكون لك شريك فيه، نصفه لك ونصفه لغيرك مثلا، فأعتقت نصفك، فنقول لك الآن النصف الآخر أنت ملزم بقضاء قيمته ليعتق كله حتى لا يكون بعضه حر وبعضه مملوك. أعتقت بطيب نفس منك نصفه، النصف الآخر تلزم بعتاقته من مالك، تعطي لشريكك حصته مالا ويعتق عليك. نعم.
فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا.
نعم، إن لم يوجد له مال، ليس عند هذا السيد الذي اعتق النصف ليس عنده شيء حتى نعتق عليه النصف الثاني، هنا على الصحيح وهو الرواية وهي الذي أيدته النصوص أنه يستسعى غير مشقوق عليه، استسعي العبد غير مشقوق عليه، بمعنى نقول له سيدك الذي يملك نصفك قد اعتق، والنصف الثاني ما وجدنا عنده مال حتى نعتقه منه، فأنت ملزم بأن تعمل لتقضي عن نفسك قيمة النصف الباقي للسيد الفلاني. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه
تلقائيا وليس له ولاء، مثل به ضربه ضرب مبرح جدا أو قطع منه عضو أو كذا، تعتق عليه الشريعة مباشرة وليس له ولاء، ولاؤه للإسلام. نعم.
ومن ملك أبويه أو أحد من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه.
من ملك أصلا أو فرعا، أصلا أو فصلا، ملكت أحد أصولك أم أو جدة أو أب أو جد، كان رقيق لقوم فملكته أنت بميراث أو نحو ذلك أو بشراء، عتق مباشرة. كذلك فصل ابن أو بنت أو ابن ابن أو فصلك فروع يعني يعتق عليك، كذلك الحواشي من الدرجة الأولى، مجرد أن تملك أحدهم يعتق عليك مباشرة، لا يمكن تملك أخوك، ما يمكن تملك أمك، تملك أبوك، تملك ولدك، تملك، ما يمكن، يصير حرا مباشرة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها.
واضح. نعم.
ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرها، ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، ولا من على غير الإسلام.
الرقاب الواجبة فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة، لا تجزئ فيها غير مؤمنة، وجبت عليك كفارة فأردت العتاقة، لا بد الذي تعتقه أن يكون سليما من هذه العيوب المذكورة ومن أهل الملة، إذا لم يكن مسلما لا يجزي. وهذه القاعدة مرت بنا أن ما يجب علينا في ديننا لا يصح صرفه لغيرنا، يعني غير المسلمين. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه
في الكفارات الواجبة ونحو ذلك. ثم إن الذي تعتقه في الكفارة ليس لك ولاؤه، أعتقه الإسلام وولاؤه للإسلام لا ولاء لك أنت عليه، إنما الولاء لمن أعتق يعني بطيب نفس منه هكذا من غير كفارة ولا إلزام ولا إيجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته.
الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب. ما تقول تقول لي شوف خويا ذكرني بعته لك، خلاص الإخاء والأخوة بيننا تنازلت عنها والله اعطيتها لك، خلي أخوك أنت الآن، خلي صار أخوك أنت ما أخوي. ما يمكن كذلك، ما يمكن تقول الولاء اللي بيننا راه صار لك. لا يباع لا يوهب، إنما هو لحمة كلحمة النسب. كما لا تستطيع أن تتخلى عن الأخوة بينك وبين أخيك، فلا تستطيع أن تتخلى عن الولاء بينك وبين مواليك. وهذا الولاء فيه يعني الناس يرغبوا فيه، لأنه فيه فائدة، أنه إذا مات هذا يرثه مولاه إن لم يكن له وارث، إن لم يكن له وارث. ولكن ما هو إلا أنت تورثه وخلاص، أنت ما أنت لا أنت تستفيد، هو أيضا يستفيد. إذا جنى جناية عليك الدية، عليك الدية، أنت تخرج الدية. أنا هو العبد، أنا أعتقتني، أعتقتني، صرت صرت أثر الولاء بيني بيننا الولاء. أنا مولاك وأنت مولاي، تطلق مع على المعنيين لا بأس. إن مت وليس لي وارث ترثني أنت، إن لم يكن لي وارث. وإن جنيت جناية تتحمل همنا، زادت علي دية تخلصها. مت وخليت مال تورث إلا ما عندي ورث. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ولا يكون ومن أعتق على رجل فالولاء للرجل، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين، وولاء ما أعتقت المرأة لها، وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته.
نعم.
ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره.
لا ترث ذلك، لا ترث ولاء. نعم. لأن الولاء هذا يمشي دائما، واللي يمشي العصب، والعصبة هذه يعني رأي فيها شيء آخر. شوف، لأن بس نثبت قضية العصبة هذه. هذه امرأة لها مال وجنت جناية، قتلت إنسان نسأل الله العافية، خطأ جيد، وماتت، ثم ماتت، مالها لورثتها، أولادها يدوا مالها، وزوجها يدي حصته وكذا، أولاد عمها يخلصوا الدية. أولادها ما هم أولاد عمها، ربما من قبيلة ثانية، ما هم عصب، يدوا الميراث كامل ويقولوا لأخوانهم خلصوا الدية عن أختكم، لأن العصبة هي اللي تخلص الدية. فهم؟ والميراث شيء آخر. أظن مفهوم المسألة إن شاء الله. نعم. إيه، ما أنت ملزم بتخلص دية أمك، دية اللي لزمت أمك، لأنك ما أنت من عصبة، إلا كانك ولد عمها، إلا كانك يعني أصلا من نفس القبيلة خلاص. أما أنت من قبيلة ثانية، جناياتها خلصوها العصبة انتاع، العاقلة انتاع، أولاد عمه، وانت تدي مالها كامل. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وميراث السائبة لجماعة المسلمين.
ايه، الذي لا يعرف له ولا، إنسان دخل مع المسلمين وعاش معهم وصار مسلما الحمد لله، ولا يعرف له نسب، ولا يعرف ولاؤه لأحد، فميراثه لبيت المال جميع المسلمين وولاؤه وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك بنين، رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه.
هذه من اصطلاحات الفرضيين. الفرضيون يعني أهل المواريث عندهم اصطلاحات، من بينها الأقعد والأطرف. الأقعد الأقرب، والأطرف الأبعد. هذا ابن ابني، وهذا ابن ابن ابني، فنسمي هذا أقعد وهذا أطرف. الأقرب يسمى أقعد، والأبعد يسمى أطرف. المهم، قال الولاء للأقعد الأقرب، هذا عم وهذا عم الوالد، فهذا أقرب، وهكذا. نعم.